السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي من شباب الإسلام وبنات الإسلام الغيورين على نصرة الإسلام، الشغوفين بمعرفة الحق وأهل الحق، والشغوفين أيضا بمعرفة أهل الباطل ومذاهب أهل الباطل، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تكلمت معاكم المرة اللي فاتت عن وهم الأصول. وهم الأصول اللي عايش فيه كتير من العلمانيين المعاصرين والسابقين واللاحقين، زي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ومن على شاكلتهم، وزي ما أكدنا في كل مرة دول صغيرين أوي 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 بالنسبة للمعلمين الكبار أساتذتهم اللي هم بيستقوا منهم وبيعتبروا كتبهم بمثابة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واتكلمت مع حضراتكم وبينا في لقائين متتاليين نظرة هؤلاء للدين، نظرة هؤلاء للعقيدة، نظرة هؤلاء لله سبحانه وتعالى. واليوم نستأنف المسيرة إن شاء الله تعالى عشان نتعلم نظرة العلمانيين للقرآن، نظرة العلمانيين للسنة، نظرة العلمانيين للعبادات والشعائر والتشريعات الإسلامية، نظرة العلمانيين للنبوة، نظرة العلمانيين للصحابة، نظرة العلمانيين لعلماء الأمة ورموز الأمة، نظرة العلمانيين لمصادر التشريع لهذه الأمة كالإجماع والقياس وغيره. ياه، ده الموضوع كبير. أيوة الموضوع كبير، علشان كده هندخل في الموضوع على طول. نظرة العلمانيين للقرآن الكريم، اتكلمت مع حضراتكم المرة اللي فاتت وقلت لكم إن هم تدور نظرتهم على أصول معينة، هفكركم بيهم بسرعة. رقم واحد، بيعتقدوا بشرية القرآن. اتنين، ان كل الدلائل عندهم بتدل على تاريخية القرآن، وانه كان افراز ثقافي مرحلي لفترة معينة اللي هي الفترة اللي نزل فيها الوحي او نزل فيها القرآن، والفترة دي خلاص خلصت وانقضت. تلاتة، ان القرآن ده بيقدم خطاب اسطوري خرافي لا اساس له من الصحة. اربعة، المعلومات التاريخية القرآنية غير دقيقة، وإن هي يجب أن تخضع لقانون النقض والنقد. خمسة، بيعتقدوا إن القرآن فيه زيادة ونقصان من قبل سلطات وجماعات معينة لها مصالح سياسية. نبدأ في الشبهة الأولى اللي هم أثاروها، ألا وهي بشرية القرآن. أغلب العلمانيين يا شباب يعتقدوا أن القرآن بشري المصدر، تشكل في الواقع وخرج من الواقع ومجاش من السماء، اللي قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله، علشان كده بيشككوا أصلا في القرآن، وبيعتقدوا أن القرآن ده ملوش القداسة اللي كتير من المسلمين فاكرينها وبيحاولوا ان هم يعني ينشروها بين الناس. من اكتر الناس اللي شككت في مسألة علوية القرآن وانه نزل من السماء كاهن من كهان العلمانية المصرية اسمه نصر حامد ابو زيد، اللي هو يعتبر استاذ الجيل بقى المعاصر، خالد منتصر وأستاذ إسلام البحيري وأستاذ إبراهيم عيسى وأستاذ إقبال بركة وأستاذ فاطمة نعود، أستاذ الجيل ده واللي قبله. نصر حامد أبو زيد عمل كتب كتير قوي 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 تثبت المعنى ده. كان بينقض القرآن، مش بينقض بس، ده بينقض أصول القرآن. عمل كتاب اسمه نقد الخطاب الديني، قال فيه في صفحة 209 بيقول علشان يأكد على بشرية النصوص الدينية. خلي بالك من كلمة النصوص الدينية دي، عشان انت بتسمعها كتير الأيام دي ان في نصوص دينية غير مقدسة. هو برضو بيأكد على بشرية النصوص الدينية. قال: وإذا كنا هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية فإن هذا التبني لا يقوم على أساس نفعي أيديولوجي يواجه الفكر الديني السائد والمسيطر، بل يقوم على أساس موضوعي يستند إلى حقائق التاريخ وإلى حقائق النصوص ذاتها. والنصوص الدينية عند نصر حامد أبو زيد بالبلدي كده هي القرآن والسنة. يبقى كلمة النصوص الدينية دي لما تسمعوها يا أخوانا يعني الدين نفسه، القرآن والسنة، الوحي كتابا وسنة. ويجي كمان نصر حامد أبو زيد بيأكد كامل التأكيد على الربط بين كون هذه النصوص بشرية وكونها تاريخية، فبيقول: وإذا كانت النصوص نصوصا، النصوص الدينية نصوصا بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة هي فترة تشكلها وإنتاجها، فهي بالضرورة نصوص تاريخية، بمعنى أن دلالتها لا تنفك عن النظام اللغوي الثقافي الذي تعد جزءا منه. ولا تظنن أن هذه التحليلات من رحم أبي زيد، لا طبعا خالص، فالفضل راجع لسيده ديسوسير الذي فرق بين اللغة والكلام في علم يسمى بعلم الصوتيات. كمان نصر حامد أبو زيد بيعتقد وبيستنكر جدا مفاهيم بيعتقد أنها مفاهيم أسطورية. يعني مثلا بيقول: من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول اللي هو عصر النبي وعصر الصحابة وعصر التابعين، رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري. إذن هذا الفهم القديم مثل ملك له عرش وكرسي وجنود أصبح في عصر نصر حامد أبو زيد يعتبر أسطوريا لا يتناسب مع فهمنا المعاصر وعلوم العصر. كمان نصر حامد أبو زيد بيأكد في نفس المرجع اللي هو نقد الخطاب الديني ونقد الفهم الديني في صفحة 211 إن فهم الصحابة للدين كان انعكاس لتصورات ثقافية وتاريخية معينة، وإن هذا الفهم لا يلزم الإنسان المسلم المعاصر. كمان بيقول في كتاب له اسمه النص والسلطة والحقيقة صفحة 103 بيقول إن نص القرآن نص مجزأ، أي نص تكون في فترة زمنية تربو على 20 عاما، وأن هذا النص يمثل انحيازا لنصوص الصعاليك حيث تمثل المرأة والزوجة مخاطبا في بعض نماذجه. طبعا نصوص الصعاليك دي احنا درسناها في اللغة العربية. هو الباشا اللي هو نصر حامد أبو زيد بيقول إيه؟ يعني بيقول إن النص القرآني فيه شيء من الانحياز للبيئة وللأشخاص اللي كانوا موجودين في هذه الفترة، وإن هؤلاء اللي كانوا بيدرسوا الكلام ده مش فاهمين إن الخطاب الديني أو الخطاب القرآني خطاب مجزأ، خطاب يعني أي كلام في أي حاجة، بالضبط زي النصوص الشعرية لشعر الصعاليك، وتمثل في شعر الصعاليك بالمرأة الزوجة مخاطبا بعض نماذجها. كمان بيقول في نفس الكتاب إن هذه التعددية النصية في بنية النص القرآني تعد في جانب منها نتيجة للسياق الثقافي المنتج للنص. وطبعا نص يعني نظر عبد أبو زيد يعني بيقول بشكل واضح وصريح إن النص القرآني في حقيقته وجوهره منتج ثقافي، والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على 20 عاما. طبعا كلام من أعجب ما يقوله الإنسان. تخيلوا يا إخوة أن كمان نصر حامد أبو زيد لما قال هذا الكلام استفز كتير من العلمانيين. ده ما استفزش بس المسلمين ولا المتدينين ولا العلماء الربانيين، ده استفز بعض العلمانيين. انا قلت لكم كلام لواحد اسمه تركي علي الربيع وهو علماني جلد، بس الكلام بتاع نصر حامد ابو زيد استفز تركي علي الربيع. فبيقول ايه؟ والخلاصة أن نصر حامد أبو زيد يتعامل مع القرآن على أنه نتاج ثقافي لا يفارق قوانين الواقع، ولا يسبق بوجوده وجود هذا الواقع، أي لا يوجد على نحو مسبق ذلك الوجود الغيبي الماورائي في اللوح المحفوظ، لدرجة أن هذا الكلام وهو كلام فاسد لا أعتقد صدقه أو صحته. الله، الرجل يا أخي الرجل منصف رغم أنه علماني ومحارب، بس بيقول لنصر حامد أبو زيد ومدرسته خفوا شوية، يعني إن كذبت ما تكذبش قوي كده، ما تبحبحش قوي كده، لأن كلامك كله على بعضه كده أباطيل وأغاليط وكذب صريح. كذلك العلمانيون يقولون بتاريخية القرآن، وده فرع على الأصل اللي احنا قلناه، هم قالوا بشرية القرآن، فلما يقولوا بتاريخية القرآن فده شيء طبيعي جدا. يعني ايه تاريخية القرآن؟ تاريخية القرآن أي من حيث بنيته وكونه إفرادا ثقافيا لمجتمع معين، أو بعبارة أوضح إن القرآن منتج بشري ليس بعيدا على النقد وليس متعاليا ولا مقدسا. تاريخية القرآن كمان تعني أن أحكام القرآن وتشريعات القرآن كانت استجابة لظروف وملابسات اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة، ومع تغير هذه الظروف لم تعد هناك حاجة لتشريعات القرآن ولا لأحكام القرآن في زماننا. علشان كده بيعتقد أن القول بتاريخية القرآن ده انتصار كبير جدا لو قدروا يثبتوه في عقول الناشئة الجدد، لأنه كده سيقضي على قدسية القرآن وسيحول القرآن إلى مجرد نص قابل لأن يخضع للعقل البشري والفكر الوضعي، وبالتالي ما يبقاش القرآن له قداسة ولا حاجة. نصر حامد أبو زيد طبعا نال من القرآن فقال باللفظ: إهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما أي الواقع والنص القرآني إلى أسطورة، فيتحول النص إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده الإنساني والتركيز فقط على بعده الديني الغيبي. يبقى القرآن عند نصر حامد أبو زيد لا نزل من السماء، والقرآن لا فيه تشريعات تنفع لزماننا، ولا القرآن ده كله على بعضه معصوم ولا مقدس، بل هو واقع ومنتج ثقافي معرفي لمجرد الوعي العربي في قرنه الأول أما هذا القرن فلم يعد بحاجة إلى مثل هذه المنتجات المعرفية الدينية. كذلك نصر حامد أبو زيد بيقول بأن الحنيفية كدين تعتبر كشعر شعراء الثعاليق، لا يمكن التغافل عن مدى تأثيرهما، ولكن كلاهما ليس فوق النقد. تخيل القرآن زي شعر الصعاليق، وإن القرآن استفاد من شعر الصعاليق واستفاد من البيئة اللغوية اللي عاش فيها وعليه، فزي ما احنا بننقد شعر الصعاليق ايه المانع ان احنا ننقد هذا القرآن الكريم؟ بيقول كمان ان نصوص الكهانة والسحر قد وظفت كآليات تعبيرية وأسلوبية تنتمي لها، والقصص الشفاهية الموجودة في القرآن والتي قام القرآن باستيعابها وإعادة توظيفها وتأويلها تأويلا ناطقا كأيديولوجية النص كلها اعتمدت على فكرة عدم ثبات النص وإنما على تاريخية النص. وعليه القرآن عند نصر حامد أبو زيد تتداخل فيه مؤثرات معاصرة كالدين القرشي السائد وشعر الصعاليق وثقافة الكهانة والسحر والحكايات الأسطورية ونصوص الديانات الأخرى كالتوراة والإنجيل. فالقرآن عند نصر حامد أبو زيد خليط من كل هذا. ولو أنت عايز تعرف الكلام ده كويس راجع كتابه النص والسلطة والحقيقة صفحة 100 وصفحة 101. أما عن المقصد الثالث للعلمانية وهم ينالون من القرآن فهم يقولون بتاريخية الأحكام. تاريخية أحكام القرآن يعني إيه؟ يعني أن أحكام القرآن كانت استجابة لواقع معين نزلت لفترة زمانية معينة وبالتالي فهي صالحة لذلك العصر بشروطه التاريخية. أما أن تقول أن أحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنه لا يصلح الزمان والمكان إلا بأحكام الإسلام فهذا الكلام غلط عند رموز العلمانية، بل إن أكثر العلمانيين يعممون الحكم بتاريخية الأحكام الشرعية لتشمل التشريعات والعقائد ومنظومة القيم الأخلاقية ودلالات القصص القرآنية. هذا هو يا إخوة، عشان كده أغلب العلمانيين بيصفوا الشريعة الإسلامية بشريعة البداوة وبشريعة متخلفة. رخر لما أول ما جات فرصة إن الإسلام يحكم مصر وأن تعود مصر إلى حكم الشريعة بالإسلام بعدما غيبت شريعة الله تبارك وتعالى عن الحكم في الدستور وفي القوانين وفي التعليم وفي التثقيف لا سيما بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية، يا الله قامت الدنيا ولم تقعد وأخرج هؤلاء الأضغان من القلوب وقالوا انتوا هترجعونا لعصر البغال والحمير وعصر البدو المتخلفين، انتوا هترجعونا لكده. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. إذن هدفهم حين قالوا بأن الدين تاريخي وأن أحكامه تاريخية أن يتجاوزوا المفاهيم والتشريعات والأحكام التي يدل عليها القرآن من جهة ومن جهة أخرى فإنهم يهدفون لنزع القداسة عن القرآن حتى يعامل القرآن كباقي النصوص نقدا ونقضا. إذن القرآن عندهم هيتعامل زي ما هيتعامل نصوص الفولكلور الشعبي، القرآن عند العلمانيين هيتعامل زي ما بنتعامل مع الشعر والروايات الأدبية، القرآن هيعملوه زي ما هيعملوا الحكايات والروايات التاريخية. علشان كده هم بيتعاملوا مع القرآن ومع الإسلام ومع الفكر الإسلامي بوصفه نتاجا تاريخيا، معناه نزع هالة القداسة عن ذلك الفكر وتمزيق الحجاب وهتك الستر لما يسمونه بقضية قداسة الدين. ولهذا تراهم كل شوية بيدندنوا ويقولوا احنا عايزين ننقض التراث، عايزين نعيد قراءة التراث قراءة جديدة، قراءة حداثية جديدة. هو ده المقصود يا اخوة، هو ده المقصود بقراءة النص الشرعي قراءة جديدة تتوافق مع العصر الحديث. ده مقصودهم، هذا هو مقصودهم. فليس هدف العلمانيين من إعادة القراءة للدين هو فهم أكثر للنص الشرعي أو رد الاعتبار للنصوص الشرعية، لا، بل إن الهدف بكل بساطة هو التحرر من النص الشرعي نفسه وتجاوز الدين نفسه. والكلام ده أنا ما بقولوش من عند نفسي، لا، ده الكلام ده كتبهم طافحة به. نصر حامد أبو زيد بيقول بالنص: ولا خلاص من تلك الوضعية إلا بتحرير العقل من سلطة النصوص الدينية وإطلاقه حرا يتجادل مع الطبيعة والواقع الاجتماعي والإنساني فينتج المعرفة التي يصل بها إلى مزيد من التحرر فيسقل أدواته ويطور آلياته. إذن ممارسة حرية نقد التراث اللي هم بيقولوا عليها، والمقصود بالتراث هنا القرآن والسنة الصحيحة والكتب التي عنيت بشرح النص القرآني والنبوي الصحيح، المقصود بهذا أن يهدموا الدين نفسه وأن يضيعوا الدين نفسه، هذا هو يا إخوة. وأن يتعاملوا مع القرآن كنص بشري لا يحظى بأي احترام أو تقديس، بل ولا يحظى هذا القرآن بحرمة أو قداسة. ولهذا تراهم كل شوية يتلاقون بيدلنوا كده، احنا عايزين نجرد تفاسير القرآن الكريم وعايزين نشيل منها الحاجات التي تصطدم مع المعرفة وتصطدم مع العلم الحديث، وعايزين نراجع أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وعايزين نفعل قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وعايزين نوقف القاعدة الأصولية اللي بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عايزين نهدم الإسلام بالبلدي كده ونخلص الموضوع، عايزين نخلص وننقض الإسلام بنقض النص القرآني والنبوي. علشان كده لما تقرأ لواحد زي نصر حامد أبو زيد في كتابه النص والسلطة صفحة 67 وصفحة 68 وصفحة 69 تلاقيه بيقول باللفظ كده: القرآن نزل به الوحي الأمين على محمد. طبعا ما بيقولش الرسول ولا النبي ولا سيدنا ولا الكلام ده، من عند الله، وأنه نص قديم أزلي من أخطر الأفكار الراسخة والمهيمنة، بل اعتبرها ليس جزءا من العقيدة، وأن القرآن ليس محفوظا في السماء في اللوح المحفوظ، وما ورد في القرآن من ذلك يجب فهمه مجازيا. طبعا المجاز ضد الحقيقة، يعني اعتبروا القرآن ده ايه، شوية مجازيات واخد بالك، وشوية نصوص حفرية كده اكل عليها الدهر وشرب وخلاص وانتهى الموضوع. وسيد القمي، سيد القمي في كتاب له بعنوان شكرا ابن لادن يرى ان القرآن سقطت منه آيات كثيرة وسور مثل سور الحقد والخلع والرجم ورضاع الكبير. أظن نفس الكلام حضراتكم بتسمعوه دلوقتي، قصة الرضاع الكبير، قصص الخلع، قصص انكار الرجم، كل ده انت حضرتك بتسمعه دلوقتي بالنص من اسلام البحيري ومن ابراهيم عيسى ومن الاشكال اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. رابعا تكذيب نصوص القران. قال سيد القمي احنا ربنا ابتلانا، يقول هكذا، احنا ربنا ابتلانا بان الطالب يدخل الى حصه الفيزياء او حصه البيولوجي فيدرس ان الخليه الاولى والسائل المنوي والنواه تكونت خلال ملايين السنين بكذا وكذا وتتفاعل كذا وكذا، ثم يخرج من هذه الحصه فيدخل الى حصه التربيه الاسلاميه او المسيحيه ليقال له ان الدنيا قد تكونت في سته ايام ثم استوى الله على العرش كما في القران. وهذا من الشيزوفرينيا التي تجاوزها العالم. لا، وبيقول ايه كمان سيد القمي، بيقول خلق الله للكون ليس الا اسطوره في نظر دكتور الاساطير. وقال مستهزئا بالله، قال دون تفسير واضح لعدم تدخل الله لصالح امته التقيه رغم تدخله من قبل في امور اهون مثل دفاعه بالطير الابابيل عن مكه، ومع ذلك فان الله لم يتدخل حتى تاريخه لحمايه اولى القبلتين ومصر النبي وثالث الحرمين، ولم يدافع عن عاصمه الرشيد امام الامريكان. تخيلوا يا اخوه، تخيلوا الناس دي وصلت بها الجراه ان هي بتستهزئ بالله وبتستهزئ بقرآن الله. أما التكذيب بقصص القرآن فحدث ولا حرج. محمد أحمد خلف الله، وهذا أيضا من كهان العلمانية من الجيل الوسط، يعني هو يعتبر نصر حامد أبو زيد وفرج فودة ومحمد أحمد خلف الله وفؤاد زكريا من الجيل الذي قام ببعث العلمانية من جديد في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي. محمد أحمد خلف الله عمل كتاب له اسمه الفن القصصي في القرآن الكريم. خلاصة الكتاب أن القصص القرآني هو مجرد سرد موظف توظيفا دينيا وليس له أدنى حقائق تاريخية. أما نصر حامد أبو زيد اللي اتكرر اسمه معانا النهاردة كتير، بيقول أن القصص القرآني مجموعة من الحكايات الشعبية لتنقل لنا الأساطير الخرافية وليست حقائق تاريخية، فلم يوجد نبي اسمه نوح أو إبراهيم أو أصحاب الكهف، وإنما هي حكايات سردية للعبرة والموعظة. ولهذا لا نرى أن القرآن كما يظنون، يعني القرآن ده مش حقيقة، الكلام اللي احنا بنقوله ده مش حقيقة، ده مجرد أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. طب الكلمة اللي نصر حامد أبو زيد قالها واللي محمد أحمد خلف الله قالها، مش قريش قالتها قبل كده برضه؟ مش هما كده قالوا على النبي برضه كده؟ قالوا إيه؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أما عن السنة فإذا كان أغلب العلمانيين يشككون ويطعنون في القرآن وفي نصوصه وأحكامه وقصصه وقيمه، فماذا سيفعل العلمانيون بالسنة؟ أنت متخيل هيعملوا فيها إيه بقى؟ عموما لا يعبأ العلمانيون بالسنة ولا يقيمون لها وزنا ولا يلتفتون إليها، بل يشككون في نسبتها للنبي بما في ذلك أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم. وبالذات الإمام البخاري ده عامل لهم مشكلة كده، يعني إيه؟ تسمع إبراهيم عيسى وهو بيتكلم عن البخاري كده زي ما يكون قتل أمه، تسمع إسلام البحيري وهو بيتكلم مثلا عن البخاري أو بيتكلم عن مسلم تحس إن في ثأر كده، ثأر داخلي عايز ينتهي من الإمام البخاري ومن ديوان الإمام البخاري ومن كتب السنة عموما علشان يضيع ما تبقى من الإسلام. علشان كده ترى هؤلاء يشككون في كل الأحاديث إلا إذا جاء حديث يخدم فكرتهم في نقد ونقد الفكرة العلمانية. علشان كده تلاقيهم مثلا قاعدين يروجوا كل ما حد يتكلم معاهم في أمور من أمور الشريعة، يا جماعة عايزين نرجع للشريعة، يقول والله ده الرسول نفسه هو اللي بيقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن خلاص إحنا نحكم أمور الدنيا وما نرجعش لأمور الدين. وسيد القمي ونصر حامد أبو زيد وعبد المجيد الشرفي وكل الأشكال دي اعتبروا السنة مادة للمعرفة وليست وسيلة للمعرفة، وأن المسلمين اختلقوا أحاديث مكذوبة ونسبوها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن البخاري اللي هم بيقولوا عليه كده ده جمع الأحاديث وفق أهواء مزاجية وليس وفق نظم أكاديمية علمية. أما عن النبوة فأغلب العلمانيين لا يعظمون النبي ولا يصلون عليه ولا يترضوا عنه ولا يحبونه، بل تراهم يغمزون ويهمزون فيه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، وقليل جدا 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 من يخالف هذا الأصل كمحمد سعيد العشماوي المصري أو سيد القمي أحيانا من باب ذر الرماد في العيون أو من باب ركوب الموجة واستغلال مرحلي للدين في انتظار انتهاز الفرصة المناسبة لإعلان القطيعة التامة مع النبي وطقوس النبي ومنهج النبي. عشان كده تلاقي كتير من العلمانيين بينكروا أصل التصريح بإنكار الوحي، هم مش مؤمنين بحاجة اسمها وحي، بس ما بيقدرش يعلن دي دلوقتي، وفي نفس الوقت بينكروا السنة بس بيضربوا بس في البخاري وبيضربوا بس في صحيح مسلم وبينكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاقيهم بيسخروا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقولوا عليه انه خطاب راديكالي سلفي وهابي متخلف بدوي. وصلت؟ إذن هؤلاء يا إخوة يقولون هذا، بل إنهم يقولون فوق هذا أن الوحي هو تجربة إنسانية ومجموعة من العناصر تتآلف وتنسق تنسيقا معينا ما يريده هؤلاء. وعليه نجد أن هؤلاء يقولون هذا الأمر ويعلنونه. سيد القمي في كتابه أهل الدين والديمقراطية بيقول يبدو أن سيدي الشيخ زغلول النجار، بيتريق على الدكتور زغلول النجار، يعني بيقول يبدو أن سيدي الشيخ زغلول النجار ورفاقه لا يلتفتون إلى أن كل معجزات الأنبياء السابقين لم تخدم البشرية في شيء، فالريح التي سخرها الله لحمل بساط الريح السليماني لم تخدم البشرية في شيء، وجن سليمان بكل حشدهم لم يقوموا بإنتاج مصل مضاد لأي مرض، ولم يطوروا إنتاج النبات والحيوان لإطعام مزيد من الأفواه الجائعة كما فعل العلم. بل إن حسن حنفي اللي أنا قلت لحضرتك إنه كان عايز يعمل فكرة اليسار الإسلامي في مصر، يحاول يؤسلم اليساري واخد بالك، حسن حنفي بيقول دفع الأنبياء الناس إلى التطرف بدلا من تقويم الناس، في حين استطاع الملوك استمالة الناس دون أدنى مقاومة، فلم يتسامح الأنبياء معهم حتى مع أكثر الملوك إيمانا إذا كان سلوكهم مناقضا للدين، أي أن الأنبياء أضروا بالدين أكثر مما نفعوه. بل سيد القني بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام هو زعيم حزب سياسي هاشمي وليس نبيا بالمعنى المتبادر الى الذهن. سبحان الله العظيم. وبدل ما يقوم العلمانيين وينتصر العلمانيين ويحاول العلمانيين ان هم يخففوا من حدة الصراع مع السنة ومع اهل الاسلام واهل السنة، عملوا دفاع مستميت عن كل واحد سب السنة، زي سلمان رشدي الذي طعن في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب له قذر يقال له الآيات الشيطانية، هذا الكتاب الذي هاجم الرسول وهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتهك كافة حقوق النبي محمد بدعوة حرية الرأي وحق التعبير وأنه لا حجر على الآراء الأدبية. هكذا ينظرون يا إخوة إلى النبوة والأنبياء، هكذا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة درسنا اليوم أن العلمانيين حين نقضوا القرآن ونقضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حين فعلوا هذا فإنهم أرادوا بنقض تراث الإسلام القرآني والنبوي تفكيك الإسلام بغية إزاحته وزحزحته من الريادة. ثانيا أرادوا نزع القداسة عن القرآن والسنة النبوية. ثالثا أرادوا إعادة النظر في مسلماته العقدية. رابعا أرادوا بكلمة غربلة التراث القرآني والنبوي حذف كل العناصر الضارة منه من وجهة نظرهم والإبقاء على الصالح من القرآن والسنة وتأويل القرآن والسنة، بشرط أن تكون هذه النصوص وهذه التأويلات تصب في خدمة العلمانية. خامسا كل ما يفعله هؤلاء من الضرب في مصادر القرآن في المصدرين الأساسيين للإسلام القرآن والسنة وفي مصادر تفسير القرآن والسنة، هدفه هو تعطيل أو إبطال وتفكيك الهوية الإسلامية والإضرار بمشروع الاستقلال الحضاري عن التبعية الثقافية للغرب. كان هذا موجز الأنباء، ومن أراد التفاصيل فأنصحه بمراجعة كتاب رائع يقال له العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام للأستاذ مصطفى باجو. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت لعرض أفكار هؤلاء وأن أكون قد قمت بتعريتهم أمام حضراتكم، وأسأل الله تعالى أن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه غير مبدلين ولا مفرطين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إن شاء الله أنتظر مشاركاتكم معي على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك أو على جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.